ومنها ما فيه خلاف، ومنها ما شبه بالسحر وليس بسحر، ولكنه محرم. فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد هكذا ذكره المؤلف بإسناده، وذكره ابن كثير أيضا بهذا الإسناد عن الإمام أحمد في تفسيره، في تفسير سورة البقرة، في تفسير قوله تعالى يعلمون الناس السحر، حديثا عن محمد بن جعفر الذي يقال له غندر، قال حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميلة ويقال له عوف الأعرابي، وكان لغويا عارفا باللغة، عارفا بمفرداتها، فلما روى هذا الحديث فسره هكذا ان العيافه والطهر والبيره من الجبت.
لا اذكر الله،
فسر العيافه بانها زجر الطير، وهو ما يعمله اهل التطير اذا اراد احدهم ان ينفذ امرا ذهب يزجر الطير، ينظر اين تتوجه، فاذا توجهت اليمين تفاءل، واذا توجهت في الشمال تشاءم، جعل ذلك من الجبت. يدل ذلك على انه من انواع السحر، ويسمى التطير. هذا العيافة، وذلك كأنهم يقولون أن نذهب نتفاعل أو نتشاءم، فهذا هو زجر الطير، أن العيافة زجر الطير. ثم قال والطرق، الطرق الخط يخط في الأرض. كان هؤلاء الكهنة يريدون أن يجعلوا للناس علامات أننا نفعل ونعلم ونعلم، فإذا جاءهم إنسان وقال أني أريد أن أسافر في هذا الشهر فهل أنا موفق أو غير موفق، ذهب يخط في الأرض، ذهب إلى أرض رملية ومعه عصا وجعل يخط خطوط سريعة بدون أن يحسبها حتى يملأ تلك الرمل، ثم بعد ذلك يرجع يمحو، يمحو اثنين، ثم ينظر ماذا يبقى، فإذا بقي واحد قال اذهب، وإذا بقي اثنين قال لا تذهب، أو نحو ذلك. فهذا من أنواع السحر، وما ذاك إلا أنه يجعل هذه الخطوط علامة على علم المغيبات، علم المستقبلات. الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن يمكن أن ذلك من وحي الشياطين، أن ذلك مما تخبره بالشياطين فتقول إذا بقي كذا إذا لم يبق كذا. فهكذا الطرق يخطه الخط يخطه الأرض، والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع. التشاؤم، والغالب انهم يتشاؤمون بالطيور. يقول ان هذه الثلاثه من الجبت، وقد تقدم لنا في الباب قبله قول عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فيكون قوله ان الإياف والطرق والطيره من الجبت، يعني من السحر. واما كلمه والجبت، قال انه الشيطان، في روايه رنه الشيطان. يظهر ان الكلمه نقلها من ابن كثير هكذا: رنة الشيطان. ولكن بمراجعة الحديث في مسند أحمد وجد إنه الشيطان بدل رنة، في تفسير ابن كثير رنة، وفي مسند أحمد إنه الشيطان. وهذا هو الأصل. ولأجل ذلك الشارح الأول الذي هو صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله، لما جاء إلى هذه الكلمة توقف وقال: لم أجد فيها كلاما. وأما صاحب فتح المجيد فإنه أخذها إلى ظاهرها وجعل يذكر رنات الشيطان، الحديث الذي فيه أن الشيطان رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أخرج من الجنة أو من الملائكة، ورنة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. رنينه يعني صوته الشديد الذي كأنه رنين الطبول وما أشبهها. ولكن إذا عرفنا أن الأصل إنه الشيطان فإن هذا هو المعتمد. الجبت هو الشيطان. ويدل على ذلك الأثر الذي تقدم في الباب قبله في تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فالجبت هو السحر، إن الإيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. والسحر أيضا عرفنا أنه من عمل الشيطان، أن الشياطين تخدم السحرة حتى إذا خدمتهم السحرة، الشياطين تخدم السحرة، ولا بد أن السحرة تقرب إلى الشيطان بما يحب، فعند ذلك يتكلم على لسانه، وقد يلابسه وإذا لابسه فكان الشيطان هو ذلك الإنسان. وقد يستخدم عددا من الشياطين ومن الجن، يسخرهم الساحر بما يعمل من الأعمال الشيطانية وبما يعمل من الشركيات، يكون في خدمته عدد من الشياطين، عدد من مردة الجن، فيقول يا فلان لابس فلانة، يا فلانة لابس فلان. وإذا جاءه من يريد أن يستخدمه لابسه الشيطان وتكلم على لسانه، فعلى هذا أجبته هو السحر على أنه رنة الشيطان. ولا شك أيضا أن رنة الشيطان من عمل الشيطان. الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الاقتباس الأخذ أو التعلم، من تعلم شيئا من علم النجوم فقد دخل في السحر. يأتينا باب يتعلق بالتنجيم، وأن التنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وبيان ما يجوز من ذلك وما لا يجوز. ولكن ظاهر هذا الحديث أن الذين يتعلمون سير النجوم يستدلون بطلوع النجم الفلاني على حدوث كذا، وبغروب النجم الفلاني على حدوث كذا وكذا، أنه يكون متعلما لشيء من السحر. اقتبس يعني تعلم، شعبة يعني قطعة. من اقتبس شعبة يعني قطعة من علم النجوم، يعني تسيير الأفلاك وما مواقفها وما أشبه ذلك، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي فقد دخل في علم السحر. زاد ما زاد، أي كل ما زاد من الاقتباس زاد حظه ونصيبه من السحر، يلحق بالسحرة. وهناك من فرق بين التنجيم وبين السحر، ولكن الجميع يعتمدون على خبر الشياطين، المنجم والساحر كلهم يعتمدون على خدمة الشياطين وعلى أخبارها وكلامها ونطقها على ألسن السحرة. كذلك الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. الساحر الساحرة يجعلون لهم خيل، فهو مثلا يأخذ خيط طويلا أو قصير، ثم إنه يستحضر ويتكلم وينادي، فإذا حضره الشيطان ولابسه عند ذلك ينفث في هذا الخيط من ريقه الذي قد تمثل بذلك السحر، تمثل بذلك الذي أخذه من ذلك الشيطان الذي لابسه. فإذا نفث في هذه البقعة عقد عليها حتى يبقى ذلك الريق الذي هو من ريق المتشيطنة، ثم يأخذ مكان آخر، ثم يستحضر ويستحضر ويستحضر، ثم ينفث في الثاني ويأكل عقلة ثانية باسم فلان أو أضر فلان أو عليك بفلانة أو نحو ذلك. وهذا أكل عقلة ثالثة ورابعة وعاشرة إلى أن يبلغ ما يريد. ثم بعد ذلك يجمع ذلك الخيط وقد يضيف إليه شيئا غيره، ثم يجمعه ويجعله في خرقة، قد يأخذ معه شعرا، الغالب أنه شعر نجس كشعر العانة، وكذلك أيضا قطع حديد يكسرها ويجعل فيها شيئا من ريقه، ثم يضم ذلك ويجعله في خرقة، ثم يعقد عليها، ثم يدفنها في مكان. إذا دفنها فإنها ما دامت في ذلك المكان يتضرر ذلك الذي عقد له والذي سحر من رجل أو امرأة، فيصيبه مرض وتصيبه آلام، قد يصيبه صدود، صدود عن أهله، قد يصيبه عزوف عن بيته، وقد يستوحش إذا دخل بيته، يستوحش من أهله، وقد يقصد ذلك الساحر أو تلك الساحرة يقصد بذلك التمكن الاستيلاء عليه أو نحو ذلك. هكذا يكون عمل هؤلاء السحرة. النفس في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ويحصل هذا كثيرا. ذكر لنا بعض الإخوة، بعض الآباء، أنهم كانوا مرة يحتطبون من حطب، من بعض الحطب في البوادي قريب من البلد، وعثروا على صرة فظنوا أنها كنز، ولما فتحوها وإذا هي أعمال سحرة، فيها خيوط معقدة، وفيها خطوط ملتوية، وفيها شعرات نجسة، وفيها كسر حديد مدخل بعضها في بعض. ولما خللوها عند ذلك أحس إنسان من أهل البلد بالانطلاق، فكان ذلك عملا عمل له، ثم بإذن الله لما فتتت بطل عمل ذلك المسحوق. هكذا كذلك أيضا ذكر أن رجلا تزوج بامرأة ولم يستطع أن يمسها، فخاف أنه معمول له، فجاء إلى أحد المسؤولين فقال: من تتهم؟ هل أحد كره زواجك؟ قال: نعم، أقريب لهذه المرأة. فاستدعي وكرر، فأقر بأنه عمل له سحرا، وهدد حتى أخبره، وإذا هو في فرقة جمع فيه من هذه الأشياء. يقول: ما جمعتها أنا، ولكن ذهبت إلى فلانة الساحرة وعملت ذلك، فصار ذلك من النفاثات في العقد. بعدما أبطل أبطل مفعوله. يحدث في هذه الأزمنة استقدام خادمات، الغالب أنهن من دولة إندونيسيا، وقد تعلم السحر هناك، فغالبا أنها تعمل سحرا إما للمرأة التي صاحبة البيت أو لبعض أهل البيت، تعمله بطريقتهم، يعملون بطريقتهم الشيطانية. وإذا عثر عليه بطل المفعول. ذكروا أن خادمة كانت عند أهل بيت، وكان هناك طفل عمره في الثانية أو الثالثة من عمره، فعملت له سحرا حتى أعاقه بحيث أنه لم يستطع يقوم ولم يستطع يتحرك ولزم فراشه. هذا السحر جعلته في شبه زجاجة وعلقته في زاوية من زوايا البيت. بعد مدة أشهر أحد أهل البيت فتح تلك الزاوية، سقطت تلك الزجاجة التي فيها ذلك السحر، تكسرت، انتثر ذلك الذي فيها من تلك الخرق وتلك الحديد ونحوها. ساعة ما انتثر قام ذلك الغلام كأنما نشط من عقال، استغربوا ما هذا، أخبروها فقالت نعم أنا عملت السحر له لأنه يشغلني، لأنه دائما يعوقني بحمله وبنقله وما أشبه ذلك، فكان هذا من عمل النفاثات في العقد داخلا في هذا الحديث. والأمثلة كثيرة لمثل هذه الأعمال. إذا عثر على هذا العمل الشيطاني فإن الأولى له لمن أثر عليه أن يأخذ هذه الفرق وهذه الخيوط وهذه الشعوب ثم يخمرها في ماء ليلة كاملة، فإذا أصبح أحرق ذلك الماء، يهرق مثلا في بيارة أو نحوها، البقية من سفله وشعره الخرق إذا يبست تحرق بإذن الله يبطل عمل هذا السحر. وقد يكون السحر بشيء يجعله الطعام، ذكر لنا بعض الإخوان يقول إنه اشترك مع بعض شركائه في مطعم، يقول وكنت أنا أمنع أحدا أن يدخن في هذا المطعم أو أن يشرب فيه النرجيل الشيشة، وأؤكد على أنه إذا دخل وقت الصلاة يقفل المكان. شركاؤه الثلاثة كرهوا هذا وقالوا إنك تنفر، فعملوا له سحرا. يقول أخذوا أدوية من بعض السحرة وجعلها في طعامه، ولما أكل ذلك كره ذلك المكان، بحيث أنه إذا جاء إلى ذلك المكان كأنه يغمى عليه لا يبقى، وهذا ما يريد، فلم يستطع المكث معهم وترك المكان لهم. هكذا يعمل هؤلاء المشايعين المتشنقنة النفس في العقد، من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، يعني إذا كان عمله لاستخدام الشياطين من سحر فقد أشرك. لا شك أن الساحر يستخدم الشياطين ويعبدها، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق قلبه بشيء إذا تعلق بهذه الخرق أو تعلق بهذه الفروز أو تعلق بهذه التمائم، قد تقدم لنا الحديث من هؤلاء إلى هؤلاء لأجل الإفساد والتحريش وإثارة الأحقاد وإيقاع البغضاء بينهم، ذكرت في القرآن في قوله تعالى هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بالنميمة. وكذلك أيضا في الحديث قصة القبرين، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وكان أما الثاني فكان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بالتهريش من هؤلاء إلى هؤلاء. كلمة العرض اسم من أسماء السحر، يعني يسمى السحر عرض، ولكن النميمة لا تدخل في السحر الحقيقي الذي هو استخدام الشياطين، ولكن عملها كعمل السحر، بمعنى أنها تفسد ما بين الناس. جاء في بعض الآثار يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة، والقصص في ذلك كثيرة. قصص النمامين الذين يوقعون الوحشة بين الناس ويوقعون العداوة والبغضة ويقطعون الصلة بين الناس وما أشبه ذلك، ذكر لذلك في الشروح وفي غيرها وفي كتب الأداب أمثلة لهؤلاء النمامين وغشاياتهم وإفسادهم. القالة بين ثم يرجع إلى الآخر ويقول مثل ذلك فيوقئ بينهما تقاطعا وعداوة. فعلى كل حال النميمة ليست من السحر الحقيقي، ليست من العرض الحقيقي الذي هو استخدام الشياطين، ولكنها تعمل كعمل بين الناس. الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وفصاحة وقوة تعبير، ويأتي الآخر عيا وعدم إفصاح بالكلام، وقد من الله على الإنسان بالبيان. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني الكلام الذي يبين به ما يعبر عنه وما يكون في داخل قلبه، يعبر بما يريد. ولكن الناس يختلفون في هذا البيان، فمنهم من يكون فصيحا بليغا حتى يضرب به المثل في بلاغته وقوه اسلوبه، ومنهم من يكون متوسطا، ومنهم من يكون رديئا في البيان ويسمى عييا. العي هو عدم الافصاح بما يقول. ما معنى كون البيان من السحر؟ قال بعضهم ان هذا على وجه المدح، اي انه يوضح الكلام ويوضح المعاني ويكون بذلك مؤثرا في السامعين. فاذا كان يؤثر فيهم بمعنى انه يبطل شبهاتهم فانه خير، واذا كان يؤثر فيهم بإلقاء شبهات باطلة فإنه شر. هكذا قالوا إن من البيان للسحر. كثيرا ما تسمعون ونقرأ السحر الحلال، يصفون به بعض الكتب التي يصير صاحبها مبالغا في الكلام فيقولون هذا هو السحر الحلال، يعني البيان الذي وضح ما يريد. وأنكر بعض العلماء أن هناك شيء من السحر الحلال، وقالوا إنما نسميه بيانا ونسميه بلاغة وقوة أسلوب وتعبيرا حسنا ونحو ذلك فلا يكون من السحر. وقيل إن معنى كونه من السحر أن بعض البلغاء يقلب الحقائق فيقلب الباطل ويظهره بصفته أنه حق، أنه حق حيث أنه جعل الحق باطلا والباطل حقا، على قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل، ألبس الحق بالباطل فأصبح كأنه حق. وهذا لا شك أنه مذموم. أما إذا كان البيان لإيضاح الحق فإنه يمدح به. هكذا الكهان الكاهن، هكذا سمعنا تعريفه أنه الذي يخبر بالمغيبات أو الذي يخبر بما في الضمير. ولا شك أنه بشر، الإنسان لا يعلم الغيب، الإنسان كأحد الناس، ولكن كيف يتوصل إلى ذلك؟ يتوصل إلى ذلك بأن الشياطين تخدمه وتنطق على لسانه، فلأجل ذلك يحكم بكفره كما في هذه الحديث. لقد تقدم لنا في حديث أبي هريرة في باب ما جاء قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزل في الغمام وأنهم يتحدثون بالأمر الذي يحدث في الأرض مما يقضيه الله تعالى. إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة وانقلبت شديدا خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. ففي هذا يقول فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا فيسمعها فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها على لسان الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمات التي سمعت من السماء. ودليل ذلك من القرآن قول الله تعالى هل أنبعكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع يعني يتلقونه يتلقفونه، وأكثرهم كاذبون، أكثر ما يحدثون به كذب وخرص وظنون، فهكذا حال هؤلاء الكهنة. يسمى الكاهن عراف، يسمونه بالجاهلية العراف لأنه صاحب معرفة، يقول نذهب إلى العراف. وكان الكهنة يستعملون عادة في كلامهم السجع في الكلام، ويتكلمون بما توحي إليهم الشياطين، ويخبرون بالأمور المستقبلة اعتمادا على وحي الشياطين هكذا. فأفسر العراف بأنه الذي يدعي معرفة الأمور عن المستقبلة بمقدمات، تلك المقدمات الظاهر أنها كلمات يتكلم بها، والغالب أنه يستوحي من الشياطين. الشياطين قد يكون لها اطلاع، كذلك أيضا مرض سجن قد يكون لهم اطلاع على بعض الأمور الغائبة ونحو ذلك، يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. يأتيه إنسان ويقول سرق مني كذا وكذا، فيستوحي من شيطانه فيتكلم ويقول السارق يوجد في المكان الفلاني واسمه كذا وصفته كذا وقد سرق منك كذا وكذا. ما الذي أخبر هذا الكاهن؟ شيطانه الذي يخدمه. هكذا فإذا أخبره قال المسروق في المكان الفلاني، يأتي أحدهم ويقول فقدت راحلتي ضالتي من الإبل أو من الغنم أو نحو ذلك، لا أدري أين هي. فيتكلم ويقول إنها في المكان الفلاني. ذكر لنا بعض الإخوان في إحدى القرى في تهامة أن رجلا ذهب في وسط النهار ثم فقدوه على قدميه، طلبوه في الأماكن التي حولهم وفي الشعاب ولم يعثروا عليه، وتحيروا لم يسافر، لا يسافر على قدميه، لا بد أنه مات، ولكن أين جثمانه؟ فذهبوا إلى كاهن في إحدى قرى جيزان فدلهم على مكانه، تجدونه في الشعب الفلاني تحت شجرة كذا وكذا، قد مات من يوم كذا وكذا، كيف علم بذلك؟ ذهب ووجده كما وصف. هذا موحي الشياطين، يخبر بالمغيبات، يخبر بمكان الضالة، يخبر بالمفقود وما أشبه ذلك. كذلك أيضا في الرياض شيخ كبير له أولاد راكب سيارة مع بعض الحمالين ثم فقد ولم يعلموا أين هو، مكثوا أياما لا يدرون أين ذهب. عند ذلك ذهبوا إلى كاحن يظهر أنه في الإمارات في إمام أو نحوه، تكلم شيطانه وقال إنه في المكان الفلاني في مزرعة آل فلان، وقد بقي عندهم ولم يستطع أن يتكلم ولم يستطع أن يعبر عن نفسه. فرجعوا إلى صاحب المزرعة وجدوا عندهم أباهم هذا. هكذا يكون الكهنة يعملون هذا الأمر. كذلك يخبر ما في الضمير، يقول أنت يا فلان أرض بالحصى والخط يخط بالأرض والتنجيم اقتباس علم النجوم، وكذلك العلم بما في الضمير، الإخبار بمكان المسروق ومكان الضالة، كل ذلك كهانة من وحي الشياطين. إذا عرفنا ذلك فما حكم الكاهن؟ كافر على مقتضى هذه الحديث. الحديث الأول عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنها حفصة بنت عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما. هكذا جاء إلى كاهن وسأله عن شيء وصدقه. فإن ذلك سبب في رد عمله، ومن جملة ذلك صلواته، ولو حفظ عليها ولو صلىها مع جماعة ولو تنفل 40 يوما لا تقبل صلاته. إذا كان كذلك فما العمل؟ الصحيح أنه إذا تاب تقبل توبته ولا يؤمر بإعادة الصلوات، ولكن يكون هذا ذنبا كبيرا. إذا كان هذا فعل الذي أتاه فكيف بحال الكاهن الذي نصب نفسه لهذا العمل؟ أولى بأن ترد صلواته، أن ترد أعماله، بل إنه كافر كما في الأحاديث الأخرى. الأحاديث يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر، الكفر معناه إنكار الرسالة، والكفر بالشريعة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا. فلذلك نقول إن الإنسان عليه أن يبتعد عن هؤلاء الكهنة والسحرة ونحوهم ولا يصدقهم. وإذا قلت لماذا قال في الحديث الأول لم تقبل صلاته وفي الثاني كفر، هذا الآتي كأن الأول ما سأل إلا عن مسألة، ولا صدقه إلا في تلك المسألة. وأما الثاني فإنه صدقه بكل ما يقول، واعتبر أنه يعلم الغيب وأنه ملهم وأنه يستحق أن يشجع وأن يستخدم وأن يؤتى إليه وأن يعطى أجرة أو نحو ذلك، فكان ذلك كفرا. وإن كان هذا الكفر قال بعضهم إنه كفر محدد، ولكن ظاهر الأحاديث أنه كفر مطلق، أنه قد كفر كفرا مطلقا. ولكن لو تاب تاب الله عليه. هذا بالنسبة إلى الذي يأتيه. فإذا كان كذلك فكيف نفس الكاهن أولى بأن يكون كافرا؟ وذلك مما ذكرنا أنه يعبد الشياطين، وأنه يستخدمها، وأنه يسجد لها ويدعوها من دون الله ويتقرب إليها حتى تخدمه، شياطين الجن وشياطين الأبالسة، يعتبر قد كفر ويستحق القتل. قد تقدم أن الساحر يقتل في حديث حد الساحر ضربه بالسيف، فكذلك الكاهن، لأنهم كل منهم يستهلك باستخدام الشياطين. هذا يخبر المغيبات، وهذا يعمل الأعمال الشيطانية السحرية التي تضر بالمسحور، يعتبر كل منهم كافرا والعياذ بالله. هذا الحديث يمكن أنه روي عن أكثر من 10 من الصحابة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليس لنا أن نرده، وقد روي من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، وقد رواه أهل السنن وأهل المسانيد وأهل المصنفات، ولم ينكره أحد ولم يطعن فيه أحد. فإذا كان في بعض الروايات ضعف فإنه ينجب بكثرة الروايات، فلا عذر لمن أنكره. نقول إن الذي يأتي الكاهن يعتبر كافرا إذا صدق أو بكل ما يقول، وإن الكاهن نفسه أولى بأن يكون كافرا. كذلك حديث عمران في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. وما أتى كائنا يصدق أو ما يقول قد كفر ما أنزل على محمد. هكذا جاء في هذا الحديث: ليس منا تكهن، يعني تعلم الكهانة، تكهن له، جاء إلى كاهن وقال اكهن لي، أخبرني بكذا وكذا، أخبرني بعلم الغيب، أخبرني بما تعلمه أو ما أشبه ذلك. كل ذلك ليس منا، يعني ليس من أهل ملتنا، ليس من أهل شريعتنا، ليس من أتباعنا، أو سحر أو سحر له، أو تطير أو تطير له. فهكذا جاء التهديد من هؤلاء الكهنة وبيان أنهم كفرة، وأن الذين يأتون إليهم مثلهم أو قريب منهم والعياذ بالله. هكذا النشرة حل السحر عن المسحور، سميت بذلك لأن المسحور كأنه مقيد وكأنه مريض ملازم لفراشه، فإذا عولج وشفي انتشر في الأرض وقام وتوجه وذهب وعاد إلى حالته، فيسمون ذلك نشرة. فجاءت في هذه الآثار الحديث الأول قوله عن جابر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، بمعنى أن الذين يأتون إلى الساحر ويقولون حل لنا هذا السحر، فعمل الساحر من عمل الشيطان، عمل الساحر الأول الذي سحر هذا الإنسان، وعمل الثاني الذي يحله يعني يبطله كله من عمل الشيطان. وإذا كان من عمل الشيطان فكل شيء للشيطان فيه عمل فإنه يعتبر كفرا. الساحر الأول عمل بواسطة الشيطان، والثاني الذي يريد حله يعمل بواسطة الشيطان، ومن عبد الشيطان أو استخدم الشيطان فقد عبد غير الله، فيكون ذلك كفرا وشركا. هذا هي من عمل الشيطان، يعني هذا النوع من السحر الذي هو حل السحر من الساحر أو من ساحر آخر، إما أن يأتوا إلى الساحر نفسه ويقولون أبطل سحرك الذي سحرت به هذا، وإما أن يأتوا إلى ساحر آخر، كل منهم يستخدم الشيطان. ذكر المعبع الإخوان أن أناسا ذهبوا إلى ساحر في دولة عمان وقالوا ما الذي في هذا الإنسان؟ فقال مسحور، وسوف أدلكم على سحره في الزاوية التي في المكان الفلاني أو في حورة في المكان الفلاني. قالوا يمكن أننا لا نقدر عليه، فمن حيله؟ قال أتريدون أن أحضره لكم؟ قال نعم. فاستوفى شياطينه وقتا قصيرا كساعة أو نحوها، وإذا الشياطين قد أحضروا له السحر في وسط نجد والساحر في دول الخليج، ومع ذلك أحضره له في ساعة أو نحوها، فقال هذا السحر، وأخذ يفله وينثر ما فيه، فبطل ذلك العمل. فهكذا يتوجه السحرة إلى الشياطين فتخبرهم بما عمله ساحر آخر، وتخبرهم بذلك العمل. أما إذا لم يكن ذلك عن وحي الشيطان فإنه لا يسمى من عمل الشيطان. ذكرت عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن. عند ذلك دعا ربه فنزل عليه ملكان، الملائكة قد أطلعهم الله على هذا العمل الشيطاني، ما بال الرجل المطبوب؟ عادة يسمون السحر طب، من طبه؟ العبيد بن الأرصم اليهودي في أي شيء؟ في مست ومشاقة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان. ذهبوا إلى تلك البئر واستخرجوا جذع نخلة جمار نخلة، وجدوا في ذلك السحر مشط، المشط الذي يمشط به الرأس مشاقة، يعني ما يتقطع من الرأس إذا مشط بالمشط، في مشط ومشاقة أو مشاقة، وجف طلعة، جف يعني جوف طلعة ذكر فخال. عمل هذا السحر ولم يأثر في عقله صلى الله عليه وسلم ولا في جسده، إنما كأنه شيء يختص بإتيانه للنساء. ولم يتوطن لذلك إلا عائشة أنه لم يقدر أن يأتيها، وأما بقية نسائه فلم يعمل فيه. هكذا بعض العلماء أنكروا ذلك، أنكروا تأثير السحر فيه، ولكن لم يكن إلا على شيء خاص، وهو الحبس عن إحدى نسائه، دل ذلك على أنه قد يتأثر به ذلك المسحور. لما أنه استخرجه من جف تلك الطلعة بطل عمل ذلك السحر، فإذا عثر على السحر أو عثر على الساحر وألزم بأن يبطل عمله أجاز. وأما أننا نأتي إلى ساحر ونقول له اخدمنا يا ساحر أعالج هذا المسحور، فإن ذلك إقرار للسحر وتمكين للساحر في أن يعمل عمله، وهذا لا يجوز. إذا عرفنا أن هذا سحر حكمنا بكفره، وحكمنا أيضا بقتله، كما تقدم أن قتل الساحر ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جندب وعن حفصة وعن عمر، كل منهم ثبت قتل الساحر عنه. وعرفنا أيضا كفر الساحر، وإذا كان كافرا فإنه يقتل، وذهب بعضهم إلى أنه يقتل ولا يستتاب. هذا قول الجمهور. الشافعي توقف في تكفيره حتى يوصف، يقال له صف لنا سحرك، فإذا وصفه بشيء فيه كفر وإلا لم يحكم بكفره. الجمهور على أنه إذا عرف بأنه ساحر فإنه يقتل، ولا يجوز أن يؤتى إليه، ولا يجوز أن يفك السحر بسحر، ولا أن يستخدم الساحر ويقال عالج هذا المسحور، بل كل ذلك من عمل الشيطان. هكذا عن يقول سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هكذا رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه الإمام أبو داود في سننه. ثم نكر أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله، هذه كراهة التحريم، يعني يكره أن يؤتى الإنسان ويقال اسحر لنا فلان، يكره يعني يحرم أن يؤتى ساحر آخر ويقال حل لنا هذا السحر، عالج لنا هذا السحر يا ساحر، كراهة تحريم على الصحيح. هكذا. أما أثر قتادة يقول قلت لابن المسيب رجل به طب يسمون السحر طب، اعتفى علم الطيب، أبه طب، أو يؤخذ عن امرأته أن يحبس عنها. وهذا يحدث كثيرا، أن الساحر يعقد رجلا حتى لا يقدر على أن يجامع امرأته، إما أنه يكرهها عنده، وإما أنه يعقده ولا تثور شهوته. إذا قرب منها بطلت شهوته، بطلت حركته، يؤخذ عن امرأته. عند ذلك قال ابن المسيب لا بأس به، أي يحل عنه أو ينشر، لا بأس أن يحل عنه، لا بأس أن ينشر، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، الشيء الذي فيه فائدة لم ينهى عنه. حاشا ابن مسعود أن يريد أنه يحل عنه بالسحر، حاشا ابن المسيب كذلك أن يكرر عمل السحر أو يكرر استخدام السحر، وإنما يقول يحل عنه بالرقية أو ما أشبهها. هذا هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب رحمه الله، لأنه من أجل علماء التابعين ومن الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة عن مشاهيرهم، فلا يستدل بهذا كما استدل به بعض المعاصرين الذي أعلن أنه يجوز فك السحر بالسحر، وقال إن هذا قول قتادة، وأنه قول ابن المسيب، وأنه قول الحسن، وأنه وأنه، كل ذلك لا حقيقة له. فابن المسيب كلامه على حل على النشرة التي هي النشرة المباحة بالرقية وما أشبهها، هذا الذي يحمل عليه كلامه. حاشا أن يبيح استخدام الشياطين أو استخدام السحرة أو استخدام الكهنة، وهو ممن روى حديث من أتى كاهنا إلى آخره. وأما كلام الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني كأنه يقول إن هؤلاء الذين يعالجون غالبا أنهم سحرة، فإذا كانوا سحرة فإياكم وإياهم، إلا تذهبوا إليه تقول حلنا أن هذا السحر، فإنه يعتبر ساحرا، وإذا كان ساحرا فإنه يقتل ولا يترك. هذا كلام الحسن. أفهم منه هذا المفتي أنه يقول يجوز، وهذا خطأ، أفهم بعيد. لما ذكر هذه الآثار، أولا حديث هي من عمل الشيطان، ثانيا ابن مسعود يكره ذلك كله، ثالثا ابن المسيب أنه قال لا بأس به، إنما يريدنا به الإصلاح، يحمل على أن المراد به الرقية ونحوها، رابعا كلام الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. إن قال بعد ذلك كلام عن ابن القيم، تكلم ابن القيم على السحر لما فسر المعوذتين، لما فسر قوله تعالى من شأن النفاثات بالعقد، فتكلم على السحر وتكلم على حكم السحرة. تفسير المعوذتين موجود في بدائع الفوائد، وطبع في كتاب كبير له اسمه تفسير ابن القيم، في تفسير مختصر اسمه تفسير القيم لابن القيم، ثم في تفسير موسع مجموعة من كلام ابن القيم في مؤلفاته. وبكل حال فإنه تكلم على النشرة فعرفها النشرة حل السحر عن المسحور، يعني علاج المسحور حتى يطلع عمل الساحر. النشرة حل السحر عن المسحور. ثم ذكر أنها نوعان، حل بسحر مثله فهذا معمل الشيطان، يكون حل بسحر مثله هذا هو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل كلام الحسن في قوله لا يحل السحر إلا ساحر، يعني أنه ينهى عن إتيان السحرة واستخدامهم وطلب حل السحر منهم، فإنه يقول لا يحل السحر إلا ساحر، كيف نأتيه ونحن نعلم أنه ساحر. الثاني كيفية ذلك، كيفية حل السحر بسحر مثله، يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، الناشر الذي هو الساحر والمنتشر الذي هو المسحور أو أهل المسحور يتقربون إلى الشيطان بما يحب، يعني يمدحونه ويطيعونه وينادونه ويتقربون إليه بطاعة أو بكفر أو بشرك أو نحو ذلك، فإذا تقربوا إليه بذلك عند ذلك أبطل عمله، فهذا حرام الذي هو حل السحر بسحر مثله. وأما الجائز فإنه الرقية، الرقية المباحة ذكر ابن القيم غيره أن أهل الشيطان توسلات، وأن هناك عشرة أسباب تحرز الإنسان من الشيطان سمها الحروز، الحروز من الشيطان، ذكرها في آخر تفسير سورة قل أعوذ برب الفلق. فمنها قراءة آية الكرسي، ومنها قراءة المعوذتين، ومنها قراءة آخر سورة الحشر، وقراءة أول سورة الصافات، وقراءة أول سورة غافر، ومنها التحليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان إلى آخر ذلك. ذكر ابن كثير أيضا عند تفسير السحر علاجا يكون للرجل إذا حبس، إذا منع من امرأته قراءة آيات تكون بإذن الله فكا لسحره. وكنا نعرف أيضا بعض المشايخ رحمه الله إذا جاءه المعقود وعده بعد العشاء وجاء بقدح فيه ماء وقرأ فيه آيات يعني أقل من 10 دقائق ثم أعطاها ذلك المعقود وقال له اشرب منها 3 جرعات واغتسل بباقيها، فإذا فعل ذلك انطلق بإذن الله الذي يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن إتيانها. فحل السحر بالرقية والأدعية والعلاجات والأدوية المباحة لا بأس به إن شاء الله. بقي عندنا في آخر الباب قول ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم ويكتبون حروف أبجاد ما أرى من فعل ذلك إله عند الله من خلاق. حروف أبجاد هذه من الحروف التي يستعملونها للكتابة أو للحساب ونحوها، ولا بأس بتعلمها للحساب، ولكن هؤلاء الذين ينظرون فيها يستدلون بها على الأمور المغيبة، يقولون إذا سمع حرف كذا حرف كذا أدل على كذا وكذا، وهذا من التكهن، فلا يكون لهم عند الله مخلا. وكذلك أيضا يلحق بذلك قراءة الكف، بعضهم إذا جاءه بعض هؤلاء الكهنة إذا جاءه إنسان نظر في كفه بسطها وقال أنت تهدف نفسك بكذا، أنت سوف تعمر إلى كذا، أنت سوف يحدث عليك كذا وكذا، ما الذي يشعره؟ يتكلم الشيطان على لسانه. كذلك يسمون أيضا قراءة الفنجان، فنجان القهوة، يقولون إنه ينكسه ثم ينظر فيه فيقول سيحدث كذا ويحدث كذا وكذا، كل هذا موحي الشيطان، فلا يلتفتوا إلى مثل هؤلاء. باب ما جاء في الطيرة، ذكرنا حديث امرأة ليس منا من تكهنت كهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، وأن الطيرة التشاؤم بمرئي أو مسموع، يعني التشاؤم بذلك بأن يرى شيئا فيتشاؤم به أو يسمع صوتا فيتشاؤم به. وسمي الطيرة لأن أغلب ما يعتمدونه على الطير، إذا أراد أحدهم سفرا أو جاءهم يستشيره هل أسافر أم لا، أو أراد زواجا أو أراد بيعا أو أراد شراء شيئا له قيمة وشك هل لي فيه مصلحة أم لا، ذهب إلى هؤلاء الذين يزجرون الطير. فهذا المتطير يذهب إلى طير إلى طيور من الغراب غربان أو نحوها فيزجرها، فإذا طارت نظر، فإن مرت عن يمينه قال افعل، وإن مرت عن شماله قال لا تفعل. إذا مرت عن اليمين تسمى السوانح، وإذا مرت عن الشمال تسمى البوارث، وإذا قابلته تسمى النطيس، وإذا ذهبت خلفه تسمى القعيد. القعيد ما ذهب خلفه، والنطيس ما قابله، والسانح ما مر عن يمينه، والبارث ما مر عن شماله، هكذا. وقد يثيرون ايضا بعض الوحوش كالوعل والظبي ونحو ذلك، ياتي اليها فيثيرها، واذا ثارت نظر الى مرورها هل تمر عن اليمين او عن الشمال، فهكذا كانوا يفعلون ذلك ويسمونه تطيرا. وغالبا ما يعتمدون الاصوات ايضا، صوت الغراب ونحو يسمون عيق، يقول بعضهم قالوا إذا نأك الغراب ببلدة يكون ذلك مؤثما بشتاتها، يعني إذا نأك الغراب في بلدة فإنها تتشتت، وهذا كذب، كذبوا، ليس الغراب له تأثير في ذلك. وكان إذا مر هؤلاء الذين يتشاءمون، إذا مر الغراب وسمعوا ينعق يقول أخير أخير يا طير أخير يا طير. ولما قال أحد من ذلك عند بعض الصحابة قال لا تفارقني، فارقني أي خير عند هذا؟ ماذا يملك؟ لماذا تقول ذلك؟ هكذا. وقد كثر هؤلاء الذين يعملون بهذه الطيرة قديما وحديثا، حتى صاروا يعتمدون ما تخبره به الطير، يقولون ذهب يزور الطير، ذهب يتطير. جاءت هذه الحديث في النهي عن الطيرة. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ورأيت ثاني زيادة ولا نوع ولا غول. قيل إن هذا للنفي وقيل إنه للنهي. لا أدوى أي ليس هناك حقيقة للعدوى ولا للطيرة ولا للنوع والغول ولا للصفر ونحو ذلك. وقيل لا أدوى أي لا تعتقد العدوى ولا تتطير. والأول أولى أنه للنفي. العدوى النفي لما كانت تعتقده العرب من أن الأمراض تعدي بطبعها، أن المرض ينتقل بطبعه لا بقدر من الله، فلا يجوز هذا الاعتقاد. ومع ذلك مأمور الإنسان بأن يبتعد عن الأخطار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح. الممرض الذي إبله مريضة فيها مرض جرب، والمصح الذي إبله صحيحة، من باب اتقاء الأسباب لا من باب الاعتقاد. وكذلك جاء حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم الذي به مرض الجذام، الكروح التي تخرج في الوجه تخرج في الأنف ونحو ذلك، وهو من الأمراض التي يكون سببا تكون المخالطة بإذن الله سبب الانتقالة، ولكن ليس ذلك بمضطرد. وقد أطال العلماء والشراح على ما يتعلق بالعدوى، وهم الكون في أماكن الأمراض عنها. الشاهد قوله ولا طيرة، الطيرة هي تشاؤم بالطيور بمرولها أو التفاؤل بذلك كما ذكرنا. وهذا كما قلنا إنه من عمل الشيطان، فلا تأثير لهذه الطيور ولا لهذه الثوانح والبوادر. ولا حامة، طير في الليل يسمى البومة، يقولون يتشاءمون به إذا وقع على جدار قوم على جدار إنسان قالوا سوف يموت، نعيت إليه نفسه هكذا قالوا. وقيل إن اعتقادهم أن روح الميت إذا قتل أنها تصيح عند قبره وتقول اسكوني اسكوني، يعني خذوا بالثأر، يقتل القاتل، كل هذا لا أصل له. والسفر قالوا إنه مرض في البطن وأنه يكون أعدى من الجرب، وقيل إنه شهر سفر كانوا يتشاءمون به، ولهذا يدعون أنه ينزل فيه مرض ووباء، فأبطل ذلك كله. ولا نقول أنه هو النجوم التي تطلع أو تغرب، يعتقدون أن طلوعها أو غروبها علامة على حوادث كذا وكذا. والغول هي متشيطنة الجن التي تتلبس أمام الإنسان ثم تتكلم وتضله، يعني أنها لا تضر إلا بإذن الله. وقيل إن الحديث جاء لنا فيها، ولكن ورد في الحديث ما يدل على وقوعها. إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، يعني الإنسان مثلا إذا كان في برية ثم ظهر الجن له فتصوروا له بصورة حيات أو بصورة طيور مشتبهة أو نحو ذلك، أو رفعوا الأصوات، ففي هذه الحال إلا يطردهم من الأذان، يرفع صوته بالأذان بإذن الله حتى يندحر ويبتعد. هكذا. وأما قوله في الرواية الثانية أحسنها الفأل، وفي رواية يعجبني الفأل، يعجبني الفأل. ما الفأل؟ الكلمة الطيبة. ذكر العلماء كابن القيم والشراح أن هذا ليس من الطيرة، يعني أن يسمع كلمة تقوي قلبه، يعني كلمة سلامة، سالم، حسن، خير، أو رفاهية، هنيئا لك، محبة أو نحو ذلك. الكلمة الطيبة التي يسمعها يكون لها بإذن الله قوة في القلب، ولكن لا يعتمدها. أحسنها الفعل، ويعجبني الفعل، يعني أنني أحب الفعل الذي هو الكلمة الطيبة. ولا ترد مسلما، الطيارة لا ترد مسلما، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا كان يريد سفرا ورأى ما يكره فلا يجوز له أن يرجع، فإن ذلك يعتبر طيارة لا ترد مسلما. إذا رأى ما يكره أتى بهذا الدعاء، إذا رأى شيئا يعني برارح مثلا أو نعيق أو أشخاص يكرههم أو نحو ذلك فلا يرده ذلك، كما يفعل ذلك بعض المتطيرين. ذكر عن بعض الباعة المنطقة الشرقية قديما، إذا فتح دكانه وجاء أول من جاءه أعور أو أعرج أو أشل، أغلق الدكان في ذلك اليوم وقال هذا يوم سوء لا أفتح فيه، كأنه أجعل ذلك من التشاؤم. التشاؤم بهذا الإنسان الذي بهذه الصفة أعمى أو أعور أو أعرج أو عائب أو نحو ذلك، هذا من الطيرة لا ترد مسلما. إذا رأى ما يكره يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الحسنات الخيرات لا يأتي بها إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، السيئات المكاره والمصائب نحوها، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحول هو التحول من حال إلى حال، والقوة هي المناعة، أي أن بك القوة وبك المناعة وبك الحول. يدعو بهذا الدعاء ويسير في طريقه، ولا يرده ما رأى ولا يرده ما سمع. جاء هذه بعد الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم إنها شرك ولو كانت من الشرك الأصغر، وما ذاك إلا أنه كأنه يجعل هذا الطير أو هذا السامح أو هذا البارح يعبر عن شيء، كأنه يقول إنه يدل على كذا وأنه يفيد كذا وكذا، وكل هذا تعلق بغير الله، أو اعتقاد أن الطير يدبر أو أنه يرد أمر الله أو أنه أو أنه. هكذا أي أن قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما ليس منا أحد إلا ويقع في قلبه شيء من الكراهية، إذا سمع كلمة سيئة أو رأى شخصا سيئا، ولكن يتوكل على الله ويقضي في أمره حتى لا يتأثر وحتى لا يكون متطيرا. وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. كذلك كونه صلى الله عليه وسلم في الطيرة لما أخبر بأنها شرك أمرك بأن تدعو بقولك اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي الطيور والفرج ونحوها ملكك وأنت الذي تطيرها وأنت الذي تملكها، ولا إله غيرك، فيعتمد على الله تعالى ويدعو بهذه الأدعية ولا يتأثر. وأما حديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني كنت متوقفا هل تسير أم لا تسير، فمر السانح فجزمت وسرت مضيت فهذا طيرة، أو كنت سائرا فمر بارح فرجعت، أقول تعالى نسير مشؤوم، هذه هي الطيرة الحقيقية ما أمضاك أو ردك. فهذا حقيقة الطيرة التي جاءت في هذه الأحاديث، ونكتفي بهذا والله أعلم. هل قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض إلا ذلك على الطعام أو عند النوم يكون له أيضا تأثير بإذن الله؟ يقول أم تريد أن تحضر امرأة لابن أذنتها وزوجها لتحدد أين ذهبت أموالهم المفقودة، فماذا تعمل؟ نعمل لإقناع أمها بعدم فعل ذلك. يظهر أن هذا من عمل السحر، كأنها تقول إن أموالنا ذهبت فلا بد أن نأتي بساحرة تخبرنا أين سرقت وأين ذهبت. لا يجوز ذلك. يقول إذا اكتشفت أن زميلا لساحر هل أبلغ عنه أم أبتعد؟ الأولاد نساء تبلغ عنه لعله أن يقتل حتى لا يضر الناس. هل يجمع القراءة بين فقه السنة وتمام المنة أم كل على حدة؟ يراجع تمام المنة عند الحاجة إليه، وإلا في الأصل الاكتفاء بفقه السنة. يقول من حل السحر بالسحر هل ننكر عليه أن نأخذ على القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف؟ ننكر عليه ونقول إن هذا حرام وأن هذا الخلاف ليس له أصل وليس له دليل. يقولون كبار مشايخ المنطقة تتبع قول ابن المسيب فوجدوا في سنده ضعف لأن هناك بعض من استدل به حتى ولو كان صحيحا لأنه في البخاري فمحمول على الطب أو التعوذ بالأشياء المباحة يخلى عنه ويسحر وينشر بالرقية وبالأدوية المباحة. يقول من بحث عن المأكول عن المفقود ولم يجده واضطر بسؤال الكهان عن باب الأخذ بالأسباب ما كرهت عمل الكهان هل ينطبق عليه ما جاء في هذه الأحاديث؟ نعم ينطبق عليه أنه صدق الساحر أو صدق الكاهن عليه أن يبحث عن المفقود ولا يجوز له أن يصدق الساحر ولا يستخدمه ولا الكاهن. يقول قتل الساحر على يد الوالي أم على أي شخص من الأمة لا يجوز إلا بإذن الوالي لأنه محل الجهاد. جندب رضي الله عنه كان عنده دليل فلأجل ذلك يتجرأ على قتله. يبحث عن شركة إمار الإمار يقول مسؤولون فيها أودعوا أموالهم بالبنوك لأجل الفوائد وقد حصل ذكروا أنهم سوف ينظفونها عن هذه الفوائد الربوية وأنهم يصرفون هذه الفوائد ويجعلون رأس المال الأصل وسهام المساهمين هي التي تعمل. رجل أعطى مبلغ غني في قومنا أن مشاريع خيرية فأنفق ما تحتاجه هذه المشاريع وبقي جزء من المبلغ فأخذه في حوزته حرصا عليه من الضياء وفي أيام الحج سرقت محفظته ومع هذا المبلغ أرى أنه لا يضمن لأنه لم يفرط محتفظا به كما سرق ماله. هل الأشاعرة على السنة إذا كانوا كذلك هل المسلم يكون أشعريا؟ الصحيح أن بينهم بين أهل السنة فرق لأنهم لا يثبتون الصفات ولأنهم لا يثبتون أن القرآن موجود كلام الله فإنما يقول أنه عبارة. يقول جاء في الآونة الأخيرة أن العلامة ابن تيمية أجاز سحر السحر بسحر مثله هذا ليس بصحيح لم يثبت عن المشايخ إلا ابن تيمية ولا ابن باز ولا غيره أنهم أجازوا ذلك وهذه فتواهم موجودة. من هم السوفة الطائية؟ الطائفة ينكرون ما عدا المحسوسات لا يصدقون بشيء إلا إذا رأوه أو لمسوه أو ذاقوه أو سمعوه وإلا فالأخبار لا يصدقون بها. معنى ذلك أنه لا يصدقون بعذاب القبر لا يصدقون بالبعث بعد الموت لا يصدقون بالجنة والنار. يقول كيف يعرف أو ما هي الملامسات الرجل المسلم أكانه يعني العلامات التي يعرف بها الرجل الصالح من غيره هذا يعرف بالصدق ويعرف بالأعمال الصالحة. يقول معروف أن سحرة الإنس يستخدمون الشياطين إذا دخل شيطان امرأة أو رجل بسبب عشق أو نظرة أو غيرهم أو غيره أن يسحر المنسوس حتى اعتذر عليه أمراض السحر. في هذه الحال إذا علم بأن هذا الشيطان الجني الذي دخل في هذه المرأة عن عشق يعالج بالقراءة بإذن الله أنه يموت وقد يقتل، يعالجونه حتى يموت. يقول ما حكم توقع حدوث أمور مستقبلة أما خلال دراسة الأمور المعينة؟ إذا كان ذلك عن دراسة مشاهدة فلا بأس، يعني رأى أمارات أو نحو ذلك ولا يكون هذا تكهن. ما حكم استعانة بالجن في الأمور المباحة؟ إذا كانوا جن المسلمين وقد يستعين بهم يوقظونه للصلاة أو نحو ذلك أو يدلونه إذا كان متحيرا إلى ذلك جائز. إذا نكر رجل كلام لكشف خبث وسوء نية المنقول عنه يستمع عن قص العلماء يعيب الصالحين، كثر كلام عن الصالحين نكر رجلا كلاما عن هذا الرجل أكثر من أخبر بالداعية إلى الله، يكسر كلامه جمع بين المنقول له والمنقول عنه فأخبره بما قال فيه خصومه حتى يكون له درسا، هل يعتبر ذلك من النميمة؟ لا يعتبر إذا كان من باب التحذير أو من باب التحذير من فعل هؤلاء الذين يعيبون أهل الدين يعيبون الصالحين. فإذا أخبرت عنه نقلت أنه كلام كذا وكذا وأنت صادق فلا. يقول من الفعل الكلمة الطيبة، مقيد فقط بالكلمة أم يعم المواقف والحوادث الطيبة؟ لعل ذلك جائز أيضا، يعم المواقف. هل التطيب كان يكون من السواء من السواد بالعين؟ التطير كذلك لا يجوز أن يتأثر بسواد العين أو بالعوار ونحو ذلك. هذه تقول أنا متأثرة بالتطير وقد أكثر صدعها ولم أجد أكثر، فهل أنا محاسبة؟ أنا أقول لا حرج إن شاء الله، عليك أن تدعي بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. تقول ما كنت تطفئ الشعر، أريد دليلا مع ذلك. الأصل أن المرأة تطيل شعرها إلا إذا تأذت بطوله. هذا عند السؤال الأول، يقول ما حكم الملابس التي عليها أثر من الرجل؟ هل يجوز الصلاة فيها علما بأنها غسلت أكثر من مرة إلا أنه بقي عليها أثر؟ لا بأس إذا غسلت، مع أن المشهور أن المني الطاهر والبول والمري نجس، فإذا غسل وبقي أثره فلا بأس. وكذلك أيضا دم الحيض إذا غسل وبقي أثره يجوز الصلاة فيه. السؤال الثاني، هل يعتبر الثوب السوداني مثلا عندنا من لباس الشهرة باعتبارنا مخالف بهيئته لما تدنى في هذه البلاد؟ نعم، إذا كان لباسا غريبا فالإنسان يبتعد عن الأكسية التي فيها شيء من الشهرة. يقول ما صحة الحديث من سئل بأجل الله من سأل بأجل الله فهو ملعون من لم يجف فهو ملعون؟ الحديث ليس بصحيح، ولعله يأتينا حديث يسأل بأجل الله إلى الجنة. يقول ما حكم من دخل بالقرآن أو لكن في آيات إلى دورات المياه؟ إذا كان ناسيا فإنه معذور. تقول يقول تذكرت أثناء صلاة الوتر أني نسيت سجدة واحدة في الركعة الثانية، اعترت للثانية وتأتي ببدلها، ولا يكفي سجود السهو بل تعيد الركعة كاملة. يقول من أتى عراف قد صدق ثم مات قبل أن يتم 40 صلاة أمره إلى الله، لا نقول إنه بطلت عباداته. يقول ما حكم الذهاب إلى السحرة ومشاهدة أعمال السحرة؟ السرك، الذهاب إلى السرك، على كل حال أعمال السحرة لا يجوز إقرارها ولا يجوز الذهاب إليها. يقول قبل 10 أشهر انتشر من السباب ورقه ليعجز او الياس الى معلومات هذه الورقه لمن اراد ان يتزوج، تحدد البنت ثم يجيب على الاسئله في الورقه، وهي فيها لون العينين والاكله المفصله، ثم هنا تتابع على حسب الاجابه. نرى ان هذا وان لم يكن كهانه صريحه لكنه شبيه بها. يقول أن ندعو إلى المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، ندعو لأهل الخير وندعو لأهل الحق أن ينصرهم الله سواء كان هؤلاء أو غيرهم. يستخدم كثيرا من الرقات في علاج السحر وغير بعض الأشياء كالماء والزيت وبعض العطارات التي يقولون أنها تؤذي الجن، لا بأس بذلك إذا قرأ في ماء أو في زيت أو نحو ذلك. هل يجوز المخاط أن الخاطر عند رؤية علم يريد نكاح أن ينظر إلى شعرها على أنه ما يدعو إلى نكاحها؟ لا بأس ينظر إلى ما يدعوه إليها سواء الشعر أو الرأس أو الوجه. يقول معنى لا تقبل صلاة هذه الفرض أم النفل النوافل إذا تاب؟ على كل حال إذا تاب تاب الله عليه. الحديث عام بأنها لا تقبل ولكن لا يؤمر بالإعادة. يقول باب العامة وخصوص المنطقة لا ينطقون اسم الجن بل يقولون آمنا بالله، أو لا يكون مثلا الجن. الأصل أن الله تعالى سماهم بقوله من الجنة والناس، فلما نعمل أن ننطق باسم الجن. يقول ما حكم يكتب بعض آيات القرآن بحروف مقطعة يجعلها مع المريض؟ هذا من التمائم الذي ذكرنا أنه على الصحيح لا يجوز تعليقه. يقول أن زوجته كان يأتيها الحيض قبل 7 سنوات وكانت مدة حيضتها 7 أيام وانقطع الحيض، هذه المدة لحكم أنها كانت تحمل من جرد انتهاء عدة النفاس، ما دعا إلى ترك جهاز من الحمل وما يسمى اليوم باللولب، ثم عودها الحيض بعد تركيبها لهذا الجهاز ولكن ينقض مع هذه المدة 15 يوما، هل تكون مدة الحيض 15 أم أنها تعتد 7 أيام كما كانت قبل تركيب الجهاز والباقي المدة تعتبرها استحاضة علما أن الأطباء أخبروها بأن تأخير الجهاز يسبب خروج الدم بكثرة أي مدة أطول، وتقول إن لون الدم بعد اليوم 7؟ على كل حال إذا كانت هذه المدة كلها لون الدم فيها لون دم الحيض كثرته وكذلك آلامه وكذلك رائحته وكذلك سخانته فإنها تعتبره كله حيض. وأما إذا كان أنه متغير قليل أو صهرة أو كدرة فإنها تجلس الأيام التي يكثر فيها والبقية تصلي كالمستحاضة. حديث من تصبع بسبع تمرات من عجو المدينة ليدخل الرياض جميع أنواع التمر، الحديث ورد في العجوة ورد في تمر العالية، بقية التمر فيها فائدة إن شاء الله، لكن ما أرد النص إلا في العجوة. قال يجوز الافتتان في شركة أعلنت أن رأس المال تقدم هذا. يقول الرجل امتلئ بمس شيطان للزوجة وقد حاول في علاجها 8 سنوات مضطر إلى طلاقها، ثم امتلئ في 3 من بناته ما نصيحته لك له. عليه أن يعالج بالرقية إن شاء الله، وبإذن الله يستفيد من الرقية. أولا لا بد أن يجزم بأن الرقية نافئة. ثانيا أن تكون الرقية بالآيات والأحاديث العزية ولا بأس بها العلاجات. ثالثا أن يطهر منزله من الملاهي ونحوها. رابعا أن يستقيم على الطاعة، يستقيم على العبادة، يترك المحرمات. وكذلك بناته وزوجته لعله في ذلك يتأثر بالرقية. يقول ما رأيك من الطلوع للسفر الخارج الدراسة وغيرها وخاف أن يؤذى ويتعرض لله فهلك لشيته. إذا كان يخشى من الأذى فله له عذر، وإلا فالأولى أنه يبقى على شعار الإسلام ولو أنه استغرب هناك. يقول إذا علم بالسهل أن يتعين يقول لك السهل الذي عملته. أن أقول إذا علم بأنه عمل ذلك فيؤتى إليه ويقال له فكه وإلا قتلناك، وإذا فكه وأصر على ذلك العمل فإنه يقتل. والأولى أيضا أنه يقتل لأول مرة. أقول ما رأيكم يقول الثقة بالنفس، ما رأيكم في السبحة الثقة بالله تعالى؟ ولا بأس أن الإنسان يقول أنا واثق بعملي أو واثق بخيرتي أو نحو ذلك. يقول أنا أرقي بالرقية الشرعية، إذا جاءني مريض لا أقرأ عليه ولكن أمره بالتوبة إلى الله من المعاصي، خاصة ترك الصلاة، وأبين العظمة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة. ومن ذلك أنها حرز من الشيطان، والساحر العائن لا يستطيع إيصال الظلم إلا بالشياطين، وأمره أن يقول بعد الفجر بعد المغرب. فقد شفي أناس كثيرا بفضل الله. لا بأس أن تستمر على ذلك إلا الله تعالى ينفع. يقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسولا أكان اسمه حسن فرحا، وإذا كان اسمه قبيحا أرؤي كراهة ذلك. صحيح، وذلك لأن الاسم له تأثير في المسمى. وقال لأن أبصرت عيناك ذا لقب إلا معناه لو فكرت في لقبه. فالاسم يكون لها تأثير بإذن الله، فلأجل ذلك كان يحب الاسم الحسن. ولا يكون ذلك إلا من الفعل، محبة الأسماء الطيبة. هل من الرقية كتابة آيات الكرسي بشبر أو بلون الماء ثم إذا بله شربه؟ لا بأس بذلك، يعني أن يكتبها ثم يمسحها يغسلها، آية الكرسي وسورتين المعوذتين ونحو ذلك. ورد ما يدل على ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد.